كتاب الدورة الثانية هذا كتاب طيب، كتاب مبارك، كتاب يحارب التكفير، كتاب يحارب البدع، كتاب يؤصل ميراث أمة في هذا العصر. إلى الآن والحمد لله يوجد بقايا من العلماء الذين التمسوا طريقتهم وهديهم، هم أضبط الأمة في هذا العصر. إن كان الفوزان يفتح باب التكفير، إن كان ابن باز فتح باب التكفير على الأمة، إن كان العثيمين فتح باب التكفير على الأمة، إن كان ابن دريم فتح التكفير على الأمة، فإن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في الدورة الثانية فتحوا باب التكفير على الأمة. فإن قلت لا، هذا هؤلاء نوع وهؤلاء نوع، قلنا لجهلك هذا، فإنهم ما قالوا نحن نوع وأئمة الدعوة نوع، إنما نحن تلامذة تعلمنا على كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة تعلموا من كتب سلف الأمة رحمه الله، فالحلقة واحدة. ولهذا لا يعادي ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة إلا من يعادي التوحيد والسنة، وهذا من باب الافتراء، هذا من باب الافتراء أن فتح باب التكفير وكذا. وللأسف الشديد يقول هذا من يقال بأنه على منهج السلف أو على طريقة السلف، بل ويدرس بعض الكتب وهكذا، واحد كده سبحان الله ما عرف إلا في الأيام هذه، وانبهر به بعض الطلبة، لأنه أيضا هو منشغل بباب يعني تشقيق مسائل، بعض مسائل وتخريجات وكذا. فتعرفون كثير من الطلبة يستهويه هذا الايه الامر، ولا ينظر الى رسوخ الواحد والى طريقة الواحد ودراسته على يد اهل العلم الربانيين الراسخين اللي هو هذا العوني، فانه يعادي ويحارب هذه الضرر ويقول ان فيها دعوة الى التكفير ودعوة الى فتح هذا الباب. نعم، وهذا كله بجهل يا أخوان. هؤلاء جميعا يصفون حسابات مع أهل التوحيد وأهل السنة. نعم.
قال فسأل
الرجل اللي بيقول وإن كنت لو كفر، أنا ما أدري، الرجل بيقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عندي قبر الجيلاني وقبر البدوي، الجاهلي معدل من ينبههم. هذا الرجل كيف فتح باب التكفير؟ كيف يفتح باب التكفير ويقول كذا؟ هذا الرجل يقول سبحانك هذا المتعظم، لما قيل لك قيل انك تكفر بصير وكذا، في عقيدته في رسالة اهل القصيم يقول سبحانك هذا مختار عظيم. فكيف يفتح باب التكفير؟ كيف؟ وابن تيمية كيف يفتح باب التكفير؟ وهو يقول في الرد على البكري، يقول بعدما ذكر صور الشرك الاكبر، يقول ولما كثر الجهل في المتاخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. لكن من أعرضها وكذا يكون كثيرا، لكن لابد من إقامة الحجة، لابد من بيان الناس. وقد ذكر صور الشرك الأكبر، هذا ابن تيمية يقول هذا في الرد على البكري. فكيف يفتح ابن تيمية باب التكفير وهو يقول نصا وكل من جلسني يعلم أني أعظم الناس بعدا عن التكفير او نسبة احد لكفر او بدعة او فسق او كذا وكذا الا ما دل عليه الدليل، او كما قال رحمه الله تعالى. فاذا كيف يفتح باب التكفير؟ كيف يفتح باب التكفير؟ فهذا محض افتراء. نعم، لكن يعرف هذا يا اخواني من وفقه الله عز وجل وصار على طريقة الاكابر ولم يكن في صدره غل للذين امنوا، غل لأئمة الهدى ومصابيح الدجى. إنما بعض الناس في قلبه غل يحقد على المتألق من العلماء والأئمة، يحقد على ابن عبد الوهاب، يحقد على ابن تيمية، وبعضهم صاحب هوى أصلا، هو قبوري مبتدع ضال. فما وجد في العصور المتأخرة من 800 سنة أعظم من ابن تيمية وابن عبد الوهاب في تأصيل هذه السنة ورد شبهات القوم، فكان لابد من قطع الصلة بين الأمة وبين هذين الإمامين، لأنه إذا انقطعت الصلة بين شباب المسلمين وبين ابن عبد الوهاب وبين ابن تيمية، تم اصطياد هؤلاء الشباب عبر الشبهات التي يضعونها. فلهذا الدفاع عن ابن تيمية ليس دفاعا عن شخص، ودفاع عن ابن عبد الوهاب ليس دفاعا عن شخص. فحينما يخرج مثل هؤلاء الأقزام العوني ومالكي ومثل هؤلاء الأقزام لتطول ألسنتهم في هؤلاء الأئمة، من الواجب الرد على هؤلاء وبيان عوارهم أو في الجهة الأخرى هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى ابن عبد الوهاب ما بقي عمره يعني يرد على هذه الفرية، ألا وهي تكفير كل من وقع في الشرك دون النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. والقائلون فيها بهذا كالقائلين بمطلق التكفير في كل من حكم غير نظر الله دون نظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه المسألة هي نفسها هذه المسألة. فإن قال القائل هذه المسألة أصلها أنها معصية ولا يكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، إنما هذه المسألة أصلها أنها شرك ولا يكفر العبد فيها إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، نقول عندك هي من مسألة المعاصي، إنما عند غيرك ليس من مسألة المعاصي، إنما هي من المسألة التي يقولون هي الحد الأدنى للإسلام، وأن العبد لا يعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. فإن قلت لا حاجة لي في هؤلاء، فإن هؤلاء على طريقة الخوارج جعلوها كفرا وهي معصية، قلنا ولا حاجة لنا فيك أيضا الذي جعلت وقوع الكفر الذي هو الفعل أو القول من العبد مكفرا له دون توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا فرق بينك وبينه ولا فرق في هذه القاعدة بين مسألة الكفر وبين مسألة المعصية، فالكل واحد طالما أن الإسلام ثابت للفاعل للقائل فقد ثبت له الإسلام باليقين، فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين. فالشك هذا لا يزول باليقين، فإن قلت لا يزول إلا باليقين، فإن قلت هذا ليس شك هذا شرك نقول لك ليس الشك في الفعل والقول إنما في الفاعل والقائل. وإلا هل أنت شاك في أن يقول العبد مخاطبا ربه أنت عبدي وأنا ربك؟ هل في شك في أن من وصف الرب بأنه عبد ومن وصف العبد بأنه رب هل في شك أنه أن ذلك كفر؟ لا شك أبدا أبدا. ومع ذلك لماذا لم تقل في من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لماذا لم تقل هذا كافر وقع منه الكفر فوقع الكفر عليه ولم يلتفت حينئذ إلى خطائه في هذا؟ فإن قلت هذا أخطأ قلنا وهذا جاهل وهذا أكره وهذا نسي وهذا كذا، فإن الأعذار والموانع متعددة وكثيرة بحسب الفعل الذي يأتيه العبد. نعم. السكوت عن ايه؟
أعوذ بالله سبحان الله. يعني يقول كده حتى من عوني هذا يقول مكتوب عنه أنت قرأت بنفسك، يقول السكوت عن دور السنية خيانة الأمة. إذا يعني إن ثبت أنه يقول السكوت عن الدور السنية خيانة الأمة فقد اتهم هذا الرجل كل العلماء الذين أقروا الدرر السنية. طبعا الدرر السنية أخواني ليس هو مؤلف وضعه ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة، إنما هو مجموع كلام ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة مبوب على تبوبات ومصنف في أبوابه وكتبه وكذا، قام بذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك من أجل أعماله وجزاه الله خيرا أن جمع شتات هذا الكلام وجعله في هذا المجموع، مع أنه نبه إلى أنه ترك كثيرا من كلامهم رحمه الله الذي فيه البسط والتوسع ويدل عليه أصل الكلام الموجود. فمنذ عهد عبد الرحمن بن القاسم هذا موجود في عهد العلماء الكبار ابن باز والعثيمين والفوزان والحيدان والخديان، هؤلاء العلماء الكبار الذين يحيلون على الدرر السنية دائما، فقول هذا العوني الجال الجاهل الضال بأن السكوت عن دور السنية هذه خيانة للأمة معناه اتهام هؤلاء العلماء بالخيانة. ونقول كما تعودنا في من كان يلتبس أمره الحمد لله الذي أظهر على لسانه المقال الذي به أصبح يرد عليه الصغار قبل الكبار
فلن يوفق رجل ولن يصيب رجل يخالف أمة العلماء، فالعون أو العلماء كلهم. الجواب عند صغار الطلاب قبل كبارهم أنه لا يمكن أن يكون العوني هذا على الصواب، وعلماء العصر فاتهم من ينبه على تلك الخيانة العظمى والكبرى التي كان عليها. وعليه أيضا هذا يقتضي السكوت عن دور الثانية خيانة، هذا يقتضي أن ابن عبد الوهاب رأس الخائنين، فما الدور الثانية إلى كلامه ابن عبد الوهاب وإما الدعوة. إذن كلامه خان به الأمة، وكلامه وإما الدعوة خانوا بها الأمة، لأنه كلام ليس يعتمد على دليل من كتاب ولا من سنة. إذن من 300 سنة والأمة في سكرات الجهل، لأنها لم تستطع أن تكتشف ما عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما عند إمام الدعوة من انحراف، حتى جاء هذا الرجل ليكتشف هذا الانحراف. فالحمد لله أن أخرج منه تلك الكلمات وأظهر منه هذا العوار حتى لا يقتدي به أحد. فحسبك اليوم إذا أردت أن تصرف الناس عنه تقول له إنه يقول إن الضرر السنية عدم التنبيه على ما فيها من أواصيل وكذا خيانة للإيه، خيانة للأمة. فحسبك أن ترد وتقول كيف تتلقى العلم عند رجل بهذه الكيفية والطريقة يعادي علماء الأمة منذ 300 سنة ولم يكتشف أحد تلك الخيانة العظمى التي اكتشفها حاتم العوني الجاهل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه. نعم والله يا أخواني الإنسان بيأسف لما تذكر أسماء، والله يا أخواني ليس مؤهلين أن يذكروا في المساجد، لكن لما كانت الفتن ممكن أن تخيل على الناس وجب التنبيه. لما من هو أصلا عولي عشان تنبه، ولا حازمي ولا فلان ولا علان، من هم أصلا؟ يعني ليس بأقدار، يعني ما هو بناس، لكن سبحان الله لما صار الشباب يضطر بهذا وجب التنبيه، وجب التنبيه. نعم. فمثل ما تقول مثلا تذكر أي شيء، تذكر حكم دم البعوض، حكم دم البرغوث، حكم أي شيء بقى جلد فخلص ده نص كلامه. يقول برنامج مع عبدالله المديفر على قناة الخارجية، برنامج هاب، وما يقول في الدقيقة 33 الحركات هذه التي هي ولا شك أنها متطرفة وغالية، واتفق الجميع على غلوها وتطرفها. هذه الجماعات ما هي مستنداتها الفكرية؟ ستجد أن القاسم المشترك مثل ما سميت أنت الآن أنها تنتسب للسلفية. ما هي السلفية التي تنتسب إليها؟ سنجد أنها مقولات منتزعة ومأخوذة من بعض التراث، تراث الدعوة النجدية في الدور الثانية بكل وضوح وصراحة، وهذا ليس شيئا خافيا. يعني كتبهم ومقرراتهم وتقريراتهم في التكفير وفي السباحة للدماء هي مستندة إلى عبارات صريحة مأخوذة من الدور الثانية، المقدسي وغيره من من كتب من أكثر من 20 سنة هذا الموضوع، كلها تتبنى مثل هذا الفكر بكل وضوح وبالنصوص وبالصفحات. ويقول أيضا في الدقيقة 8:13 الدورة الثانية التي تضمنت هذا التكفير الذي تعتمد عليه داعش، وقال في الدقيقة كذا 22:53 ما في واحدة من هذه المدارس استباحت الدم كما استباحته داعش بناء على الضرر الثانية. أنا أقول لك بقى زود كمان، حط يلا في دقيقة حمد دقيقة الساعة 2:05 يوم الثلاثاء، أقول لك أيضا وما في كتاب اعتمد عليه الخوارج أكثر من كتاب الله، فلنحذف كتاب الله يعوني، لأن الخوارج أخذوا من كتاب الله ما كفروا به المسلمين، ولنحذف صحيح البخاري لأن الخوارج أخذوا صحيح البخاري ما كفر به المسلمون أيها الجاهل. فهل العيب في الضرر أم العيب في من لم يحسن الغوص فيها؟ إذا كان العيب في الضرر إذن تقولوا إذن العيب إذن في كتاب الله يوما رجعت الخوارج إليه، والعيب في البخاري ومسلم يوما رجعت الخوارج إليه ولم يفرق هذا بين هذا وذاك. لما يفرق هذا الضال بين هذا وذاك. فالآفة هي آفة الفهم. ولو وجد بعض عبارات خاطئة في دور الثانية حتى لو وجد من بعض العلماء فإنهم أخذوا هذه العبارات الخاطئة ولم يأخذوا فقه هؤلاء المتين الواضح. وما ذنب هؤلاء؟ تريد أئمة معصومين، تريد كتبا مصنفوها معصومون، مصنفوها معصومون أم ماذا؟ وأنا أسألك، هل العيب في الضرر أم العيب في الآخذ من الضرر؟
نعم.